بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا سؤال من الدرس السابق. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الأرباح التي تأتي من المصارف الإسلامية لحساب الوديعة؟ حلال، العلماء يفتون بحلها، وإذا شككت في شيء فتصدق حتى تطيب نفسك. قال: وفي حال وضع المال في المصرف الإسلامي للمضاربة، فهل تكون الزكاة على المصرف أو صاحب المال؟ وهل يزكى رأس المال والربح أم رأس المال فقط؟ هذا يسأل المصرف. إذا كانوا يخرجون زكاته فقد كفوا، وإلا فعليه أن يخرج زكاته، والزكاة على رأس المال وعلى الربح. ما زال درسنا أيها الأفاضل في الباب العظيم الذي بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة بقوله: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل إيتاء الزكاة، وأنها من أسباب دخول الجنة. وبوب عليه البخاري الإمام في الصحيح باب وجوب الزكاة، ثم ذكر هذا الحديث، قال: باب وجوب الزكاة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الوجوب؟ هذا الحديث في ظاهره فضل، ليس فيه دلالة على الإيجاب. نعم، من شعائر الإسلام وقرنها بالزكاة بالصلاة والتوحيد، ولكن أيضا قرنها بصلة الرحم، وصلة الرحم الأصل فيها الوجوب. ولفظه عند البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له، يعني هذا السؤال عن ماذا يسأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، أي له حاجة، دعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، ذرها. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام على راحلته، فأمسك بخطامها ليسأله، وذلك استنكر الصحابة: ما له ما له، لماذا مسك بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له: ذرها. وعند مسلم أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقف، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي، قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. قال ابن حجر: وفي دلالته على الوجوب غموض. قل ابن حجر: وفي دلالته على الوجوب غموض. وقد أجيب عنه بأجوبة، أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل بل قبل الفرائض، فتحمل على الزكاة الواجبة. يعني أول جواب من أجوبة العلماء: ما وجه الدلالة على الوجوب من هذا الحديث الذي بوب عليه البخاري واستنبط منه الوجوب؟ أحده أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة. ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة، فتأخذ حكمها. ثالثها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة، فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل، ومن لم يدخل الجنة دخل النار، وذلك يقتضي الوجوب. رابعها أنه أشار إلى القصة التي في حديث أبي أيوب والقصة التي في حديث أبي هريرة الذي يعقبه واحدة. يعني البخاري لما ذكر حديث أبي أيوب عقبه بحديث أبي هريرة الذي عقب به النووي أيضا هنا، للإشارة إلى أن القصة الثانية التي رواها أبو هريرة هي القصة التي رواها أبو أيوب رضي الله عن الصحابة. قال: فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه، الحديث الثاني: وتؤتي الزكاة المفروضة. الحديث أبي هريرة فيه شبيه هذه القصة، وفيه وتؤتي الزكاة المفروضة، فنص على فرضيتها وهي قصة واحدة. قال: وهذا أحسن الأجوبة. ابن حجر يقول: وقد أكثر المصنف أي البخاري رحمه الله من استعمال هذه الطريقة. قال: رابع الأحاديث حديث أبي هريرة وقد أوضحناه، وحديث أبي هريرة هو الذي يلي هذا، وهو أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، فنص على فرضيتها، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قوله في هذا الحديث أن رجلا، في رواية مسلم أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته، وأي سفر كان هذا؟ جاء في رواية في غير الصحيح ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق، يعني سمي الرجل، وهو يقول: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبته فلقيته بعرفات فزاحمت عليه فقيل لي: إليك عنه. فقال: دعوا الرجل أرب ما له. قال: فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته فما غير علي. قال: شيئين أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. قال: فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت، أي في سؤالك، فأقل علي، أعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان. قوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، في رواية مسلم: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وهذا سؤال عظيم يدل على رجاحة عقل هذا العربي وبلاغة نطقه رضي الله عنه. وقد تكرر هذا السؤال من عدد من الصحابة عليهم رضوان الله. ولذلك قال: لئن كنت أوجزت في الخطبة، في رواية ثانية: لقد أعظمت وأطولت، أي في السؤال. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال النووي في بيان الحكمة من الجمع بين هذين اللفظين: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال: إنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصورة، ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء، فنفى هذا والله أعلم، يعني فلا تكفي العبادة لله، وإنما لابد معها من عدم الإشراك به سبحانه، فلا يصح أن تصلي له وتستغيث بغيره، لابد تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة أي المكتوبة بأن تأتي بها كاملة في أوقاتها ومع الجماعة إن كنت رجلا، وتؤتي الزكاة أي زكاة مالك، فتؤدي ما أوجب الله عليك من زكاة في مالك إلى مستحقه، وتصل الرحم، قال النووي أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك، والطاعة تكون لمن تلزم طاعته كالوالدين ومن له حق. قال ابن حجر أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات. قال: وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرا إلى أن إلى حال السائل كأنه كان لا يصل رحمه، فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه، ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحظ عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها، يعني بعض الأحاديث فيها تنبيه على فضائل ليست في الأخرى، هذا مخاطبة للشخص بحسب حاله وحاجته للأمر. قال: أكثر مما سواها، إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله في أمرها، يعني تسهله في أمرها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لأزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. فيه فضل إيتاء الزكاة وأنها مفروضة، قال: وتؤتي الزكاة المفروضة، وأنها من الأعمال التي تدخل الجنة. وتقدم من كلام ابن حجر رحمه الله أن البخاري يشير بإيراد هذا حديث أبي هريرة هذا عقب حديث أبي أيوب أن القصتين واحدة، للإشارة إلى أن الزكاة مفروضة. قال: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي قال النووي هو البدوي، أي الذي يسكن البادية. وقوله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال النووي رحمه الله: فالظاهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوفي بما التزم، لأنه قال لن يزيد على هذا ولن ينقص، وذكر الأركان. قال: فالظاهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوفي بما التزم، وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة، لأن هذا إخبار عن غيب، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، ولا يشهد بالجنة لأحد إلا لمن شهد له الله أو شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه شهادة غيب، يعني الظاهر أن الرسول اطلع على أمر غيبي، وأن الرجل سيوفي بما التزم، وأنه سيدوم على طاعة ربه. وقال ابن حجر: إما أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأخبر به، أو في الكلام حذف تقديره إن دام على فعل الذي أمر به دخل الجنة. قال: ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب عند مسلم أيضا: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال القرطبي في هذا الحديث، وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما، دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، لأنه ذكر الفرائض فقط وذكر أنه لا يزيد، ففيه دلالة على جواز ترك التطوع. يقول: لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، يعني لورود الوعيد عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة، يعني هذا السنة وهذا فرض، لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها، ووجوب العقاب على الترك ونفيه. ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديث عهد بالإسلام، فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا، حتى إذا انشرح صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم. انتهى كلام القرطبي. قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. هذا الحديث فيه عظم أمر الزكاة، حيث كان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة من أصحابه على أدائها، وقد بوب عليه البخاري في الصحيح: باب البيعة على إيتاء الزكاة. قال ابن حجر: قال الزين ابن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها، يعني باب وجوب الزكاة. قال: لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة، وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته، فهو أخص من الإيجاب، لأن كل ما تضمنته بيعة النبي عليه الصلاة والسلام واجب، وليس كل واجب تضمنته بيعته. وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة، يعني هذا يقول يؤكد أمره الوجوب، فأخذ البيعة على أداء الزكاة أخص وألزم من إيجابها، فكل ما أخذ عليه الرسول البيعة عليه الصلاة والسلام واجب. في رواية عند البخاري: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وفي رواية مسلم: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال النووي: وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة ولم يذكر بقية الأركان لكونهما قرينتين وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرهما، ولم يذكر الصوم وغيره لدخولهما في السمع والطاعة. قال: وإما يتعلق بحديث جرير: منقبة ومكرمة لجرير رضي الله عنه، رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده. اختصارها أن جريرا، يعني جرير النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ عليه البيعة أن ينصح لكل مسلم. نووي يقول رحمه الله: هناك منقبة وفضل لجرير في سيرته، رواها الطبراني، أن مولاه أنه أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى ب300 درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، يعني هذا الغلام هذا العبد لجرير وكله جرير أن يشتري له فرسا، فوجد رجلا عنده فرس فاشتراه منه بكم؟ 300. ثم جاء بالفرس والرجل معه ليعطيه الدراهم. قال: فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه 400 درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه 500 درهم؟ ثم لم يزل يزيده 100 فـ100، وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك، فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. وهذا هو حقيقة النصح، ليس من الشطارة أن تشتري من الجاهل شيئا بثمن قليل وتعلم أنه يسوى أكثر ثم تفرح بذلك. النصح للمسلم يقتضي أن تعطيه حقه، ولكن في هذا الزمان لا البائع ينصح ولا المشتري ينصح. ومن النصح أن يبين البائع حال بضاعته. قال أبو سباع: اشتريت ناقة من دار واثلة ابن الأسقع، فلما خرجت بها أدركني واثلة وهو يجر إزارة، يعني جعل يركض خلفه، فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج، والحج سفر. قال: فإن بخفها نقبا، يعني لا تتحمل المشي الطويل. فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا؟ أصلحك الله، تفسد علي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. فالنصح للمسلم أن يعامل المسلم أخاه كما يعامل نفسه وكما يحب أن يعامله الناس، فلا يشتمه ولا يقذفه ولا يخدعه ولا يغشه ولا يخونه، بل يكون ناصحا له من كل وجه. وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له في دينه ودنياه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. لماذا المؤمن مرآة المؤمن؟ لأن المؤمن أخو المؤمن، والمرآة تبين العيب ولا تزيد فيه وتفخمه، ثم إذا رأت منك عيبا سترت، فمن يأتي بعدك ينظر لها لا يرى عيبك فيها، ثم هي تجملك وتزينك، لا تدعك تقوم من عندها إلا وأنت في أحسن هيئة. وإذا قال يكف عليه ضيعته، أي يجمع عليه ما تشتت من ماله ويحوط من ورائه، أي يذب عن عرضه ويدافع عنه في غيبته. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأوبالها حسنات، ولا تقطع طوالها فاستن شرفا، ولا تقطع طوالها فاستن شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا فيه وعيد شديد لمن لا يؤدي زكاة ماله، بوب عليه البخاري في الصحيح: باب إثم مانع الزكاة، باب إثم مانع الزكاة. قوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا فيه وجوب زكاة الذهب والفضة، وهذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الله عنه في كتابه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء عن أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال الحافظ: فائدة هذا القول أنا كنزك الحسرة والزيادة في التعذيب حيث لا ينفعه الندم، وفيه نوع من التهكم. قال: وفي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه الآية عقب هذا القول دلالة على أنها نزلت في مانع الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسير. وفي رواية لمسلم: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لابد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. وعن ثوبان: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها قضم الفحل ثم يتبعه سائر جسده. والكنز ما هو؟ نعم، هو المال الذي لا يزكى. كل مال خلفه الإنسان بلا زكاة هو كنز خلفه وراءه. قال البخاري: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود. فالكنز هو المال الذي لم يزكى وإن كان على وجه الأرض. والمال إذا زكي فطهر ولو كان مدفونا في باطن الأرض ليس بكنز. قال النووي: هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه، وكذا باقي المذكورات من الإبل والبقر والغنم. قوله: قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. ما معنى هذا؟ ها؟ في الماء. ومن حقها حلبها يوم وردها، لمن يحلبها؟ قال ابن حجر: أي لمن يحضرها من المساكين. وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية. قال: إلا إذا كان يوم القيامة سيأتي توضيح هذا بطح لها أي مد لها بقاع قرقر أي مكان واسع مستو صلب من الأرض أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. قال النووي: هذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقها، فتكون أثقل في وطئها، كما أن ذوات القرون تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا عضباء. الأقصاء والجلحاء والعضباء، قال أهل اللغة: الأقصاء ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل، يعني تأتي كاملة القرون، تنطح بقرونها وتطأه بأظلافها. قال النووي: الظلف للبقر والغنم والظباء، وهو المنشق من القوائم، والخف لمن؟ للبعير، والقدم للإنسان، والحافر للفرس والبغل والحمار، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في رواية لمسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تستن تطأه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال ابن حجر: وفي الحديث أن الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة، وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده، لأنه قصد منع حق الله منها، وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منها. يعني لماذا منع الحق؟ لكي لا تخرج من جيبه إلى جيب غيره. قال: فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه. والحكمة في كونها تعاد كلها، مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها، يعني في 40 شاة واحدة. لماذا تعاد 40 كلها؟ قال: لأن الحق في جميع المال غير مميز أو غير متميز، ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر، وفيه أن في المال حقا سوى الزكاة. ما هو؟ حلبها عند الماء وقت وردها. قال: أجاب عنه العلماء بجوابين، يعني الزكاة حق، هذا معروف، وهل هناك واجب آخر في المال؟ قال: أجاب العلماء عنها هذا بجوابين، أحدهما أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة، ويؤيده ما سيأتي من حديث ابن عمر في الكنز، يعني إذا زكي خلاص طهر، لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على الإسلام أبي هريرة. ثاني الأجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب، ولا عقاب بتركه، إنما ذكر استطرادا لما ذكر حقها بين الكمال فيه، وإن كان له أصل يزول الذنب فعله وهو الزكاة. ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها، فيحمل الحديث على هذه الصورة. وقال ابن بطال: في المال حقان، فرض عين وغيره، فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. كم بقي؟ 10 دقائق. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3. هل في الخيل زكاة أم لا؟ قال النووي استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل، ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها. ما الفرق؟ هذه للجهاد. وإن كانت إناثا أو ذكورا، إن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة، وهو بالخياران، شاء أخرج عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء لا زكاة في الخيل بحال، لحديث ليس على المسلم في فرسه صدقة. وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين. وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عارية، وهذا على الندب. وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. نقف عند هذا الحديث، بقية في هذا. ثم ذكر الحمر، والله تعالى أعلى وأعلم. سنأخذ إن شاء الله بعض أحكام الزكاة في الدرس القادم بإذن الله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.